أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الثامنة، وهي ما إذا لم تكن الزوجة لكثرة ميلها أو شبقها من الانتظار إلى 4 أشهر، بل تتضرر من عدم المجامعة في أقل من ذلك، فهل يجب على الزوج مجامعتها؟ ذكرنا أن الماتن صاحب العروة قدس الله نفسه قال نعم يجب على الأحوط، إما مواقعتها أو قبل تمام 4 أشهر أو طلاقها وتخلية سبيلها. وذكرنا أن السيد الأستاذ قدس الله نفسه قال الصحيح هو ما ذكره الماتين لا لأجل النهي عن المنكر، حيث لا معصية في الخارج واقع حتى يجب النهي عن المنكر، بل لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وهو تكليف زائد للزوج على وقاية نفسه بأن يقي أهله، وإن كان أهله أيضا يجب عليهم أن يقوا أنفسهم. ثم قال لو لم تكن هذه الآية الدالة، وإن كانت هي دالة حتى بمقتضى ما فسر من الروايات بأن وقاية الأهل هو أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فإن امتثلوا فقد أدى فقد تحقق المراد، وإن لم يتثلوا فقد يكون هو قد أدى تكليفه. وقلنا أنه هذه أول مرتبة من وقاية الأهل، لا أنها مختصة به، فلذا لا يكون هناك مانع من الاستدلال بالآية على وجوب وطئها ووقايتها بالوطن. لو فرضنا أنه هذه الآية لا تكون دالة، فلا شك أيضا يجب الوطئ لوجوب سد الطريق إلى الزنا، إلى المعصية الذي علم من الشارع إرادة عدم وقوعها. هذا الذي ذكره السيد الخوئي. بعض الأعلام دام ظله قال أن للسيد الخوئي قدس الله نفسه دليلين على لزوم الوطئ. الأول الآية المباركة، فإنها دالة على حفظ الأهل من الوقوع في الحرام، وهو غير النهي عن المنكر. الثاني لو كانت الآية مفسرة بما ينافي ذلك، أي بما ينافي دلالتها على وجوب الوطئ، فالدليل حينئذ على لزوم الوطئ هو أن الحرمة إذا كانت شديدة وعلمنا من مذاق الشارع لا بدية سد الطريق إليها، لزم على الزوج سد الطريق إليها بوطئه لزوجته. والدليل الأول يعني الآية المباركة مختص بالمعصية الفعلية دون الشأنية، بينما الدليل الثاني وهو لزوم سد الطريق إلى ما علم من الشارع مبغوضيته وإرادة عدم تحققه في الخارج، الدليل الثاني شامل للإثنين. هذا كلام السيد الزنجاني دام ظله، والذي علق به على كلام السيد الخوئي. ونحن نقول في هذا الكلام اشتباه، لأن بناء الدليل الأول عند السيد الأستاذ قدس الله سره إنما هو على الاختصاص بالمعصية الشأنية، هو السجاني يقول والدليل الأول مختص بالمعصية الفعلية دون الشأنية. لا، الدليل الأول مختص بالمعصية الشأنية، وحفظ الأهل من الوقوع فيما لو لم يحفظهم بالمعصية التي لا يريد الشارع وقوعها وتحققها في الخارج. المعصية الشأنية هي المرادة للماتن، لا المعصية الفعلية كما تقدم توضيحه سابقا. فكيف يكون دليل السيد الأستاذ قدس الله نفسه الدليل الأول من دليله مختصا بالمعصية الفعلية، والحال أنه صرح قدس الله نفسه وقرر ما ذكره السيد الحكيم قدس الله سره أيضا من عدم كون المقام من أدلة النهي عن المنكر، إذ لا معصية ولا منكر في البين ولا دليل على وجوب رفع المقتضي لداعي المعصية، ولا يقتضيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا ما يقوله من أن الدليل الأول ما لسيد الخوئي مختص بالمعصية الفعلية دون شلة مصعب، بالعكس الدليل الأول مختص بالمعصية الشأنية. ولذا السيد الخوئي رحمة الله عليه يصرح بأنه أدلتنا عن المنكر لا تشمل المقام حيث لا معصية فعلية. نعم، الدليل الثاني الذي ذكر السيد دام ظله دليل السيد الخوئي الثاني شامل للاثنين، للمعصية الفعلية وشامل للاثنين. نعم هذا صحيح، الدليل الثاني وهو سد الطريق ليس مختصا بالأهل، صحيح كما يقوله، لا يكون مختصا بالأهل، بل كل من يريد أن يفعل ذلك المحرم الذي هو شديد عند الشارع ولا يريد تحققه في الخارج حتى لو كان الفاعل طفلا صغيرا غير مكلف، أيضا يجب علينا نحن سد الطريق إليه، لا فقط الزوجة لو كانت تريد الزنا لابد من سد الطريق إليها. ونحن نريد أن نستدل بهذا الدليل، الدليل الثاني نستدل به على منع الزوجة من الزنا بوطء الزوج لها، فشمول الدليل لغير الزوجة لا يضر في دليليته على لزوم حفظ الزوجة بوطئها أو بأي طريق آخر من الوقوع في الحرام. لو فرضنا أنه يتمكن من أن يمنعها من الوقوع في الحرام ويسد الطريق إليها إلى الوقوع في الحرام بطريق آخر غير الوطء، أيضا يجب عليه ذلك. هذا تعليقنا أيضا على تعليقه على كلام السيد الخوئي. ثم إنه استدل بدليل الضرر في المقام للزوم إتيان الزوجة لو تضررت من الصبر على الوطء بأقل من 4 أشهر. المستدل أيضا كما سيأتي استدل ظاهره مستدل على كل، لكن تقدم أن الاستدلال بدليل الضرار لا يكون دليلا على وجوب الإتيان كل 4 أشهر لإمكان تحققه في شهر الضرر أو شهرين أو 6 أو 8، ومعنى ذلك أنه متى ما تحقق الضرر كان معنى أدلة رفع الضرر وجوب رفع الضرر عن المرأة. وقلنا سابقا الذي هم يقولون وجوب رفع الضرر عن المرأة يعني بش بوطئها، قلنا سابقا أن الضرر المذكور إنما هو من الزوج ويستند إليه، فهو الذي أضر وضرر زوجته، فيجب عليه رفع هذا الضرر ولا مانع منه، وأنه يجب عليه أن يقي نفسه من حرمة الإضرار بالغير قبل أن يقي أهله لاستناد الضرر إليه، وإن كانت صحيحة صفهان لها مفهوم في 4 أشهر، فإنما هي الحد ما لم يكن الضرر متحققا قبل ذلك، إلا أن هذا وهو إلا أن هذا هو الذي نحن قلناه، وإلا فمقتضى الاستدلال بدليل الضرر عندهم عند قولنا يأتي مقتضى الاستدلال بدليل الضرر عندهم يأتي عند قولنا الآن يأتي. هم حينما يستدلون بوجوب الضرر مقتضى استدلالهم بوجوب الضرر أنه ترتفع حرمة الضرر عن المرأة، دليل الضرر في المرأة يرفع حرمة ما تفعله من أجل الضرر، هذا يرفع الحكم الذي من أجله تضررت المرأة، وهو أنه لو فعلت فعلا مثلا منافيا لل يعني لو فعلت فعلا حراما حينئذ يكون هذا الفعل الحرام الذي هو مو حرام ترتفع حرمته، مثل ما إذا اضطرت إلى كشف بدنها للمعالج أو إذا اضطرت إلى كشف بدنها لشيء آخر اضطرار، حينئذ ترتفع حرمة ما تفعله المرأة من جهة الضرر، ما أنه يجب على الزوج، لأن دليل لا ضرر لا يوجب الوطن، يعني لا يثبت فعلا آخرا للغير به يرتفع الضرر، هذا الذي قلناه. أما إحنا الذي استدلنا بدليل الضرر استدلنا بدليل آخر، وهو أنه ليس له أن يضرر الغير، لأن الإضرار بالغير حرام بلا إشكال. هذا بالنسبة إلى ما ذكر من دليل الضرر، لكن المستدل في المقام بدليل الضرر لولا أن يستدل وهو السيد الزنجاني دام ظله في كتاب النكاح جزء 3 صفحة 250 يعتبر الضرر النوعي في دليل لا ضرر، كيف يمكنه الاستدلال بدليل لا ضرر؟ الذي يعتبر الضرر النوعي في دليل لا ضرر يعني لابد أن يكون في شهرين نوع النساء تتضرر من عدم الجماع، والمفروض أنه ماكو شيء ضرر نوعي، فكيف يمكنه الاستدلال بدليل لا ضرر؟ إلا أن المستدل في المقام بدليل الضرار دام ظله هو السيد الزنجاني اعتبر الضرر النوعي في دليل الضرار، وهو لا يكون حاصلا في المدة التي تضررت بها الزوجة في المقام، وهي من لا تتمكن من جهة كثرة ميلها وشبقها على الصبر إلى 4 أشهر، وبلا كلام ليس هو النوع، بل إذا النوع الشكل بل صحيح يكون الدليل عليه، فلا يكون دليل لا ضرر هو الدليل في المقام على وجوب الوطء، لكن لا ليس هناك ضرر نوعي فلا يكون ذلك دليلا له على وجوب المواقعة، بل هو دليل لمن يرى أن المعتبر في الضرر هو الضرر الشخصي. الضرر الشخصي إذا هو موجود حينئذ الاستدلال بدليل الضرر لا بالنحو الذي هم يذكرونه ويقولون بأن دليل الضرر دليل رافع، بل بالنحو الذي نذكره نحن ونقول أن دليل الضرر هو يقتضي أن لا يضرر المضرر الغير، ليس له أن يضر بالغير لأن الإضرار بالغير حرام، فلذا بما لا يضرر زوجته بوطئها، فلذا يكون دليل الضرر دال من هذه الجهة لا لما ذكره بعض الفقهاء. صاحب الجواهر رحمة الله عليه لم يستدل بدليل الضرر، وإنما ذكره مؤيد لأدلته الثلاثة لأجل لزوم رفع المضرر يده عن إضراره بالغير بوطئه لزوجته، طبعا استدل بهذا لا لرفع الحرمة عن المرأة المتضررة لو فعلت حراما، وقلنا نحن أن هذا الدليل الذي ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه يصلح دليلا في المسألة لوجوب رفع يد المضرر للغير عن إضراره به لحرمة الإضرار بالغير. هذا بالنسبة إلى دليل لا ضرر على وجوب على لزوم وطئ الزوج زوجته لو تضررت قبل الأربعة أشهر. بعض الأعلام أيضا استدل على وجوب الوطئ لو تضررت المرأة بأقل من أربعة أشهر، استدل بصحيحتين. الصحيحة الأولى صحيحة أبي الصباح الكناني، والصحيحة الثانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله على حرمة الترك في صورة تضررها بترك الجماع ولو في أقل من أربعة أشهر. كيف الدلالة؟ كيف تدل هاتان الصحيحتان؟ والسيد الخوي رحمة الله عليه استدل بالآية قوا أنفسكم، واستدل بلزوم سد الطريق إلى فعل المحرم. هسا دليل الضرر هم لا يمكن أن يكون دليلا للمستدل بهاتين الصحيحتين، لأنه يعتبر الضرر النوعي ولا ضرر النوعي في المقام. اجي استدل بهاتين الصحيحتين، صحيحة أبي الصباح وصحيحة الحلبي. روى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال الإمام سلام الله عليه: كانت المراضع، المراضع يعني المرأة جمع مرضعة، وهي المرضعة لولدها، تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع. هذه المرأة التي ترضع ولدها تدفع الرجل إذا أراد الجماع، فتقول: لا أدعك أن تجامع، إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه. كأنه إذا حبلت يقتضي ذلك أن هذا الولد الذي ترضعه شلون بأي نحو هذا الذي كان، فأقتل ولدي الذي أرضعه. كذا في المصدر في التهذيب هذا، فأقتل ولدي الذي أرضعه. وكذا أيضا نقله في الوسائل عن الكافي أيضا في جزء 21 صفحة 475: أقتل ولدي الذي أرضعه. لكن في الوسائل جزء 20 صفحة 189 نقله عن التهذيب وفيه: ولدي الذي في بطني، فأقتل ولدي الذي في بطني بدل ولدي الذي أرضعه. والظاهر أنه هذا المورد اشتباه، بل قطعا اشتباه، لأنه الذي موجود في التهذيب أقتل ولدي الذي أرضعه، لا أقتل ولدي الذي في بطني. خب، فكانت المراضع إذا أراد زوجها أن يجامعها فتقول له: لا أدعك أن تجامعني، إني أخاف أن أحبل، فيوجب ذلك قتل ولدي الذي أرضعه. فنهى الله عن ذلك، أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. كذلك الرجل إذا أراد الجماع بعض النساء تدفعه المرضعة، إذا طلبت الزوجة منه الجماع الرجل هم لا يجامعها، يقول: أخاف على ولدي الذي ترضعيه أن يموت. فنهى الله عن ذلك، أن يضار الرجل المرأة حينما تطلب منه الجماع، والمرأة الرجل حينما يطلب الزوج منها الجماع. هذه رواية أبي الصباح الكناني، وكذا رواية الحلبي وهي ما رواه العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل هذه الرواية التي قرأناها وهي معتبرة بقول السيد الزنجاني معتبرة الكناني، وهذه ضعيفة لإرسالها بعد حذف أسانيد العياشي. هاي الرواية الثانية وهي الحلبي هاي ضعيفة لأنه المستنسخ لكتاب العياشي حذف أسانيده اختصارا، فأوجب أن يكون هذا التفسير ساقطا عن الاعتبار. لكن خصوص هذه الرواية رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، والسند صحيح، رواها في الكافي جزء 6 صفحة 41 حديث 6. هذا الذي فشنو هذه الرواية تدل على حرمة الإضرار، فليس للزوج أن لا يطأ زوجته فيضرها، إلا العبارة فنهى الله عن ذلك، عن أن يضار الزوج المرأة والمرأة الرجل. احنا نأتي ونقول اما الرواية مال ابي الصباح الكناني الذي عبر عنها بالصحيحة، فالصحيحة انها ليست بالصحيحة، لان محمد بن الفضيل الذي يروي عن ابي الصباح الكناني متعارض فيه التوثيق والتضعيف، فلا دليل على وثاقته. دعوى أيضا المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه في جامع الروايات في جامع الرواة أن محمد بن الفضيل هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة، ونسب إلى جده فقيل محمد بن الفضيل، ومحمد بن القاسم بن الفضيل ثقة بلا كلام. هذا الاحتمال الذي هذا الدعوة التي دعاها المحقق الأردبيلي لا تعدو الاحتمال، يحتمل أن يكون كذلك، والاحتمال لا أثر له، فالرواية ضعيفة. وكذا رواية العياشي لإرسالها، بقت عندنا فقط رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله، وهي رواية صحيحة. لكن الاستدلال في المقام بها على وجوب الواط في أقل من 4 أشهر لو لم تتمكن المرأة من الصبر إلى 4 أشهر، ذكر الاستدلال ذكر بهذا النحو، وهو أن مراعاة حال الطفل الرضيع الذي يمكن أن يعد عذرا من عدم المجامعة، مع ذلك نهي عن عدم الجماع وعن مضارة الزوجة للزوج حينما تدعوه، ومضارة الزوجة للزوج حينما يريد الجماع، فالنهي عن ترك الجماع حينما لا يكون في البين عذرون أولى وأولى. ليس لك أن تترك الجمع فيما إذا لم يكن في البين عذر أولى وأولى، فيكون ترك الجمع حينئذ من تضرر المرأة من عدم الجماع، يكون ترك الجمع محرما مع تضررها. هكذا استدل بهذه الصحيحة وهي صحيحة الكليمي بأن مراعاة حال الطفل الرضيع التي يمكن أن يعد عذرا من عدم الجماع، مع ذلك نهي عن عدم الجماع وعن المضارة الزوج للزوجة حينما تدعوه، ومضارة الزوجة للزوج حينما يريد الجماع، فالنهي عن ترك الجماع حينما لا يكون في البين عذرون أولى وأولى، فيكون ترك الجماع حينئذ مع تضرر المرأة من عدم الجماع محرم حتى لو كان في أقل من 4 أشهر. هكذا استدل بهذه الصحيحة. ولكن الذي نقوله نحن بين دلالة هذه الصحيحة والمدعى في المقام، وهو عدم ترك جماعها في أقل من 4 أشهر لعدم تمكنها من الصبر حتى في الأقل من 4 أشهر. الفرق بين هذين بون شاسع، إذ ليس في الصحيحة تضرر المرأة، المرأة حينما لا تريد أن تدعه يجامع من جهة أنها تخاف على طفلها، مع أنه هي متضررة من عدم الجماع، وليس فليس فيها تضرر المرأة، وليس المراد من المضارة ذلك، بل المراد منها الدافع، فلا دلالة لها على المقام، وهو حرمة ترك وطء الزوجة لو لم تتمكن من الصبر حتى لو كان في أقل من 4 أشهر أصلا. نعم، لو كان في الرواية في الصحيحة تضرر المرأة إبلي، نقول أنه تكون دالة على حرمة ترك وطء الزوجة حينما تتضرر الزوجة، لكن ماكو في الصحيحة أنه تتضرر المرأة، بل لابد أن لا تكون مضارة. مضارة يعني أن لا تضر الغير، يعني أن لا تدفع الغير، لا تدفع الغير، وبين أن يكون هو الدافع لها الضرار بون شاسع. هذا الاستدلال بهذه الصحاح المدعات، واحدة مو صحيحة، الثانية مو صحيحة، الثانية مروية بطريق آخر صحيح، لكن دلالتها على المقام ليست تامة. هذا تمام الكلام في المسألة 8 المتقدمة. المسألة 9 في هذا الفاصل، الرقم العام 3693، إذا ترك مواقعتها عند تمام 4 أشهر لمانع من حيض أو نحوه، أو تركها عصيانا، هل يجب عليه القضاء؟ هذا المسألة، هل يجب القضاء أو لا؟ ثانيا، هل يجب إرضاء الزوجة لتفويته حقها أو لا حينما يكون الترك عصيانا؟ وما هو مبدأ 4 أشهر؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أن القضاء لا يجب إذا تركها مواقعتها عند تمامية 4 أشهر، لا يجب عليه القضاء. طبعا وهو الصحيح لعدم الدليل عليه، لأنه الواطع كان حكما تكليفيا متوجها إليه، فلو عصاه أو نساه أو كان هناك مانع كما لو كانت حائضا فلم يطع عند انتهاء 4 أشهر، فلا دليل على وجوب القضاء عليه. هذا الذي يقوله السيد الخوئي رحمة الله عليه، ومقتضى الأصل البراءة. فحينما يذكر الماتم عدم وجوب القضاء، السيد الخوئي يقول وهو الصحيح، دليل على وجوب القضاء ماكو، مقتضى الأصل هم شنو؟ البراءة. احنا تعليقنا هنا على كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، المفروض أنه الدليل دل على وجوب وطء الزوجة عند بعد تمامية 4 أشهر، فمع فرض وجوب الوطء حينما تنتهي 4 أشهر فورا ففورا، هذا مقتضى وجوب الوطء، وإن لم يذكره الماتن، إذا كان وجوب الوطء بعد انتهاء 4 أشهر أمر بوجوب المجامعة، أخوة الأمر في اليوم الأول ما امتثل، في اليوم الثاني أيضا موجود، في اليوم الثالث أيضا موجود، في اليوم الرابع أيضا موجود، فلا يتصور حينئذ معنى للقضاء حتى نقول يجب القضاء ولا يجب القضاء. اليوم الأول الأمر موجود لا يتمكن، اليوم الأول الأمر موجود عصى، اليوم الثالث الأمر موجود. حينما يأتي بالواط يأتي امتثالا، ما لا معنى أنه يجب عليه القضاء في اليوم الثالث أو لا يجب عليه القضاء في اليوم الثالث. مثل الدين، الحال الذي يؤديه الذي لم يؤديه في وقته، استدان منا إلى الشهر، استدان منهم قسم من المال إلى شهر وانتهى الشهر. أول الشهر الثاني حينما يدخل يجب عليه شنو؟ أن يؤدي الدين. هسه لو ما عنده يولا عنده ما يطي واحدة من الثنين، في اليوم الثاني أيضا يجب عليه الأداء، يوم الثالث أيضا يجب عليه الأداء، يوم الرابع أيضا يجب عليه الأداء. ماكو معنى بأنه يقضي أداء دينه، لا معنى للقضاء. كالدين الحال الذي لم يؤده في وقته مع تمكنه فإنه يجب عليه فورا ففورا، ومعه لا معنى للقضاء، بل لا يتصور القضاء حتى يقال لا دليل على وجوبه عليه والأصل البراءة. قضاء ما يتصور. هذا بالنسبة إلى وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء. دور الماتن قدس الله نفسه يقول نعم الأحوط إرضاؤها، قضاء مو واجب لكن الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه. ليش الأحوط؟ يعني ظاهره احتياط الوجوب يخب واضح، لأن الظاهر أن ذلك حق لها عليه وقد فوته عليها، فالأحوط إرضاؤها. الدليل على الإرضاء، إرضاء صاحب الحق فيما إذا الإنسان فوته عليه، شنو؟ أفرض صحيح، أفرض أنه هي صاحبة حق وفوته عليه، شنو الدليل على إرضاء صاحب الحق فيما إذا فوته الإنسان عليه؟ ولذا السيد الأستاذ السيد الخوئي يقول أنه لا دليل على إرضاء صاحب الحق. نعم المرأة صاحبة حق في ذلك فيما لو فوته الإنسان عليه، إلا رواية واحدة وهي رواية الكراتشكي في كنز الفوائد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلم على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو. يتأديه يعفو عنك باسترضائه، يغفر زلته ويرحم عبرته ويرد غيبته، إلى أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه أخوه يوم القيامة فيقضى للمطالب على المطالب. فإذا شنو؟ لابد من استرضاء صاحب الحق بمقتضى هذه الصحيحة، غير هماكو هذه همات بمقتضى هذه الرواية، العفو غير هذه الرواية ماكو، غير هاي الرواية ماكو، هاي الرواية ضعيفة غير قابلة للاستناد إليها في لزوم إرضاء صاحب الحق حتى لو كان على نحو الاحتياط الوجوبي. فإصالة البراءة حينئذ جارية بلا إشكال. فإصالة البراءة عن الوجوب عند الشك محكمة. طبعا نقول هاي الرواية ضعيفة، سند هذه الرواية هو محمد ابن علي الكراتشكي في كنز الفوائد صفحة 140-141 عن الحسين ابن محمد ابن علي الصيرفي عن أبي بكر محمد ابن علي الجعابي عن أبي محمد القاسم ابن محمد ابن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله. جعفر محمد ابن جعفر العلوي عن أبي خب جعفر العلوي عن آبائه، وآباء منه عن علي، عن علي بن معلوم، علي أمير المؤمنين، قال قال رسول الله. فأولا آباء جعفر العلوي ما معروف منه، ثانيا والحسين ابن محمد ابن علي الصيرفي لا وجود له في الرجال، فهو على أقل تقدير مجهول إذا مو ضعيف، ونسب إلى بعض العامة احتمال كونه ابن البزري كما في المنتظم لابن الجوزي وكذا في غيره من كتب العامة، ولم يشر إلى تشيعه أصلا، ولكن قيل كما في تاريخ بغداد أنه جعال وضاع. المهم أنه ذكر في كتاب كنز الفوائد صفحة 154 هذه العبارة: الحسين ابن محمد ابن علي الصيرفي، وكان مشتهرا بالعناد لآل محمد والمخالفة لهم. كيف بهكذا راوي يؤخذ روايته؟ وكذا يأتي تتمة الكلام غدا، الوقت انتهى. وكذا يأتي المناقشة في محمد بن علي الجعابي وأبو محمد بن القاسم بن محمد العلوي، هذول كلهم تأتي المناقشة بهم غدا. محمد بن علي الجعابي أصلا لا وجود له لا في الرجال، لا في رجالنا ولا في رجال العامة. سلاك الأولي في رجال العامة موجود، لكن هذا الجعابي ليس له وجود لا في رجالنا ولا في رجال العامة. يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.